الثانية ودقيقة الخامسة بإذاعة ميديا. أسعد الله أوقاتكم مستمعين ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بصراحة من الآن وإلى غاية الثالثة. يسعدنا أن يكون معنا ككل يوم ثلاثاء الأستاذ مصطفى شقداري أستاذ علم النفس الاجتماعي. أهلا بك.
أهلا حياك الله خديجة. اسمحي لي في البداية أولا تحية لكل المستمعين والمستمعات في كل مكان. أريد أن أوجه تحية خالصة لرحالة يدعى علي جنوب المغرب وهو من محبي البرنامج ومن متتبع إذاعة ميديا.
إذن رحالة. ننتقل معها عبر
طبعا وهذا وفي حقيقة لما وصلتني الرسالة من صديقة عبر الفيسبوك على أن أخين معجبين ديال البرنامج وديال الإذاعة سررت كثيرا وقلت في تدوينة أنه صدى أثيري معكوس.
جميل.
أن نصل إلى عمق أعماق الصحراء وفي هذا الجو الناس يستمعون
وفي الترحال يعني
وفي
الترحال.
ممتاز جدا أبلغه تحياتي.
إذن يلتزم معنا
طبعا وهذا شيء يفرحنا ويشجعنا.
وموضوعنا هو التزام
والتزام والضمير طبعا.
نعم إذن فعلا ثقافة الالتزام تقوم على أن الفرد رقيب لذاته وعلى أساس أيضا تقديس أو احترام موضوع الالتزام. فالفرد يلتزم للالتزام في حد ذاته، يلتزم لا لأن ثمت مقابل سيحصل عليه، وغايات التشريعات سواء السماوية أو الوضعية تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد والجماعات بما يحقق مصالح المجتمع ويسير به نحو التعايش والأمان. إذن كل التشريعات تحرص على إثبات أن ثقافة الالتزام. طيب على ماذا ترتكز ثقافة الالتزام وما هو المنحة الذي تأخذه قبل أن نضع التزام بين الضمير والإكراهات الاجتماعية؟
طبعا أن ألتزم بمعنى من المعاني أن تكون لي القدرة على أن أخذ هدفا في المتناول، لأن هناك من يأخذ أهداف تفوق طاقته ويريد أن يلتزم بشيء ربما خارج عن إرادته وخارج عن قدرته الذاتية. لذلك نلتزم ربما بقضايا معينة، بقضية تهمنا نحن في حياتنا الذاتية النفسية وكذلك في حياتنا الاجتماعية. لذلك ألتزم بمبادئ معينة، ولكن في بعض الحالات هذه المبادئ كيف نعرف المبدأ، ما هو المبدأ، ما هي المبادئ، وبالتالي دائما هناك قراءات متعددة
ربما تختلف.
ما هو مبدأ لك وما هو التزام لك قد يكون محطة نقد وانتقاد من طرفي أنا.
إذن ربما تختلف من شخص لآخر
طبعا، لأن دائما هناك القراءة الإدراكية الذاتية، دائما هناك هذه القراءة. حتى وإن كنا نتشدق ونقول بأن الالتزام له طابع جمعي، طبعا قد يكون كذلك ولكن سنحاول أن، ولكن دائما هناك الذات التي تؤول والإدراك الذاتي الذي يؤول.
نعم.
هذا الالتزام دون ذلك. وهذا الموضوع ربما لا يمكن كما نقول دائما أن نأتي بجميع الأجوبة، بل حتى لا يمكن أن نأتي بجميع الأسئلة كذلك في هذا الموضوع، ولكننا سنحاول أن نقاربه وأن ندفعها بالمستمعين والمستمعات للتفكير ربما في مجموعة من القضايا التي سنطرحها.
نعم.
اليوم
طيب أستاذ شقدالي، يعني ما الذي يحصل للالتزام عندما يتأرجح بين الضمير والإكراهات الاجتماعية؟
طبعا الضمير، حينما نتحدث عن الضمير، الضمير أولا أعتقد بأن هذه كلمة الضمير ككلمة تحمل تمثلات اجتماعية متعددة. ماذا نعني بالضمير؟ ماذا نعني بالضمير؟ لطرحنا هذا السؤال وحاولنا أن نستقرئ كيف يفهم المجتمع كلمة الضمير، سنخرج ربما إلى مجموعة من التعريفات والتصورات. لذلك أعتقد بأن مجموعة من التعريفات تعرف الضمير لا تعرفه إلا بالموازاة مع تأنيب هذا الضمير. يؤنبني ضميري مثلا، أطرح أسئلة، هل الشيء الذي قمت به
صح أم خطأ؟
بمعنى وكان نريد أن نتحدث بشكل أو بآخر
وكأنه رقيب
عقدة الدم بين قوسين.
نعم.
إلى آخره. هناك من يستعمل هذا الضمير كآلية استباقية قبل أن يسقط في الخطأ، وهناك من يستعمله ربما بعد ذلك ليكون هناك تأنيب بعدما يرتكب الخطأ.
نعم.
ولكن هذا الضمير كذلك دائما فيه مفردات، بمعنى أن دائما نجد أن الضمير، مثلا نتحدث عن الضمير المهني، نتحدث عن الضمير الاجتماعي، نتحدث عن مجموعة من الضمائر بين قوسين. ولكن يمكن كذلك نظرية التحليل النفسي تتحدث عن الأنا الأعلى، بمعنى التوازن بالنسبة للفرد في علاقته مع ذاته، في علاقته مع المجتمع، وبالتالي دائما هناك مراقبة لأن نعم. الضمير فيه مراقبة. سبق وأن قلنا في برنامج سابق حول الضمير بأنه تلك المرآة المعكوسة داخليا بالنسبة للفرد هي مرآة معكوسة داخليا، ومن خلالها ينظر ربما إلى سلوكاته وأفعاله. ولكن هذه القدرة إذا كان الضمير بهذا الشكل اللي فيه واحد النوع من المراقبة الذاتية
كأنها وخزة
طبعا، ولكن هذه القدرة هل كل يملك هذه القدرة؟ هذا سؤال كبير. هل له هذه القدرة أن يعاود ذاته، أن يقوم بقراءة سلوكاته وأن يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح؟ ولكن المشكل هو أن شيء الذي بالنسبة لي أنا كإنسان كفرد صحيح قد لا يكون كذلك بالنسبة للآخرين. لذلك ولكن نحن ما نتحدث
كل له رؤية خاصة أو منظر خاص.
المهم هو حينما
غير فقط أستاذ شكدالي، يعني ذكرت الآن مجموعة من الضمائر
طبعاً.
من يتوفر على ضمير سيستعمله أو سيكون له ضمير، سواء في العمل، في علاقته مع أصدقائه. إذا ما كانش في واحد المجال لن يكون في باقي المجالات الأخرى.
طبعا، لأن كاين واحد السلوك. أنا أشكرك أولا على هذا السؤال.
هناك يعني ربما ما كنبقاوش نتاقيو، لا نعمل ضمير
المشكل
في العمل وما نعملش ضمير مع الأصدقاء أو نعمل ضمير مع الأصدقاء.
المشكل هنا كيكمن، المشكل هو أن هناك من يتشدق بالضمير المهني وأنه يحافظ على الضمير المهني وأنه يؤدي خدمة إلى آخره بكل نزاهة بعيدا عن الأخطاء، وفي نفس الوقت نزيد ازدواجية في السلوك. هناك انتقائي.
ربما كنعملوا الضمير مع الناس اللي ما عندناش بهم مصالح، وما كنعملوش ضمير اللي كتربطنا بهم مصالح وجمالات.
هذه الإشكالية. الإشكالية هناك انتقائية. سبق وأن تحدثنا عن الخيانة وقلت الخائن هنا وفي هناك، والعكس صحيح.
صحيح نعم.
يكون لي ضمير ألتزم به ربما، وهنا ربما أعتقد ليس بضمير، لأن هنا ربما هناك خوف من الخطأ المهني، هناك خوف من المراقبة الاجتماعية الصرفة.
أما
الضمير الذي نتحدث عنه ربما بهذه الصيغة هو الضمير الذي بيني وبين نفسي، هناك مرآة رقيب. مثلا أن أقوم بوظيفتي بمهنتي أن أؤدي الخدمة على أحسن ما يرام وبالتالي ليس هناك رقيب خارجي، رقيب داخلي ذاتي نفسي. ربما هنا وكأنني أتحدث طبعا عن الجانب الوجداني، الجانب النفسي، والجانب الذي تكون له القدرة على استباق، بمعنى هناك استشراف. ما فائدة من الضمير بعد أن يأتي الخطأ ويتكرر الخطأ
بعد فوات الأول؟
هنا سنسقط ربما في الندم، سنسقط في جلد الذات، سنسقط في قضايا مثل هذه. أما الضمير هو بالضرورة آلية تمكنني من استشراف الأخطاء التي يمكن أن أسقط فيها، ويمكنني كذلك من قراءة الأخطاء على أساس أن لا أعيد الكرة، على أساس أن أتجاوز وأن تكون لي هذه القدرة وهذه الطاقة الخلاقة على أن أتفادى ربما الأخطاء التي سقطت فيها. الذي أريد فقط أن أقول نقطة وسبق وأن قلتها منذ لحظة، وحينما نتحدث عن الضمير الكل يتشدق بالضمير. هذه الإشكالية.
نتغنى بالضمير،
نتباهى بالضمير. إشكالية، لأن هذه الإشكالية الحقيقية
سلوكيتنا ما كنلقاش الضمير.
طبعا، بمعنى هذه الازدواجية ما بين الخطاب المنطوق حول الضمير وكل شيء يتكلم عن الضمير وكل شيء كيهضر على الضمير، ولكن في سلوكاتنا اليومية
عكس تماما.
عكس، والضمير ربما ليس فقط مجرد قول ولكنه سلوك ملحوظ يمكن أن نلاحظه، يمكن أن نكتشفه في سلوكات الآخرين في مدى قدرتهم على الالتزام بوعودهم وبمهنيتهم كذلك عن الضمير المهني وفي علاقاتهم الاجتماعية. صعيب جدا أن نتحدث عن الضمير دون أن نتحدث عن هذا الفهم، وهذا التداول الاجتماعي. وهنا نرد على النفس الاجتماعي، هذا التداول الاجتماعي. ماذا نقصد بالضمير حينما يتعلق الأمر بالتداول الاجتماعي؟
جميل. في كتابك كلام الأبكم أشرت إلى أن قد يكون ما نسميه بالضمير الجمعي مجرد نفاق اجتماعي لا لشيء سوى لأننا نتخلى عن مشاعرنا عندما نتكلم باسمه. هل فعلا أن الضمير الجمعي هو مجرد نفاق اجتماعي.
قد يكون كذلك، لأن في بعض الحالات نتجرد من مشاعرنا الداخلية التي نشعر بها بالحزن، الفرح، الأمل، شيء من هذا القبيل،
ولكن
طبعا إرضاء للآخرين نلبس ثوب الضمير الجمعي، كنا نريد هناك فكرة المماثلة، ولكن في الوقت الذي نسقط فيه فيما يسمى بالتنافر العاطفي،
une
sorte de dissonance cognitive affective pardon، كيوقع التنافر ما بين أشعر بشيء وأصرح بشيء آخر. باسم الضمير أقتل مشاعري، وباسم الضمير الجمعي لا أعبر عن حقيقتي وعن صراحتي وعن أشياء أشعر بها وتشعر بي كذلك بهذا المعنى. لذلك فأعتقد هذه القولة هي في صلب هذا الموضوع، على اعتبار أن في بعض الحالات في المجتمع نتشدق بالضمير الجمعي لأننا نهدف إلى فكرة المماثلة، نريد أن نكون كالآخرين، ولكن في أعماقنا هناك شعور آخر وهناك سلوك آخر، وهنا تكمن خيانة الضمير، الضمير الذي تحدثنا عنه كالمرآة التي تنعكس داخلنا لتكشف وتخرج سلوكاتنا للآخر.
نعم، الالتزام بالضمير كما هو معلوم هو يعمل على تشكيل القيم التي تحكم سلوكيات المجتمع رغم الإكراهات المفروضة عليه. لكن ما نراه بين الحين والآخر هو التهرب من المسؤولية والالتزامات بذرائع وحجج مختلفة، ولا نلتزم بضمائرنا.
لا، هو الصراع في الحقيقة، هذا سؤال مهم للغاية، هو الصراع داخلي وخارجي في نفس الوقت. داخلي على اعتبار أنه صراع نفسي داخلي، أريد مثلا أشياء معينة، أشعر بأشياء معينة، ولكن المجتمع يأتي بإكراهاته ويأتي بإغراءاته كذلك، فتضيع سلوكاتنا والتزاماتنا النفسية الداخلية مع ذواتنا،
نتحجج بهذا وذاك،
لذلك هذه الإكراهات. لذلك أنا أعتقد بأن إشكالية الضمير والالتزام هي إشكالية قبل أن تكون وجدانية في اعتقادي، يجب أن تكون إشكالية معرفية للفرد الذي يريد أن يكون له ضمير، أن يتساءل كيف في ظل هذه الإكراهات وهذه التناقضات وهذه الصراعات كيف يمكن أن تكون له معرفة ودراية بالتزامه بقدراته كما أقول، وبالهدف الذي يريد أن يلتزم من أجله. هل له كفاية؟ كفاية بمعنى هل له قدرة. هل له كفاءة؟ هل له قدرة؟ هل له الإمكانيات؟ لذلك أنا في اعتقادي هي إشكالية قبل أن تكون وجدانية فقط ودفاعية، هي إشكالية معرفية، على اعتبار أنه أن يجب أن يبحث في ذاته حتى يكون هناك توازنات بين الإكراهات المجتمع وما بين ما يسميه ضميرا والتزاما على المستوى الذاتي والنفسي. هناك دائما ما هو داخلي بالنسبة للفرد وما هو خارجي بالنسبة لهذا الفرد، وبالتالي أحسن شيء أن يكون هناك توازن بين كل ذلك، وأن تكون له القدرة على قراءة شفرة كل ذلك حتى يمكن أن يكون ملتزما.
أنا سأخرج من هذا التوازن، أيهما أفضل، الأخلاق والضمير أم القانون والعدالة لحماية المجتمع الإنساني؟
لا يمكن أن نتصور مجتمع من دون أخلاق، كما لا يمكن أن نتصور لأننا نتحدث عن الأخلاق في المجتمع نتحدث عن حارس القيم ونتحدث عن حارس هذه الأخلاق، والقانون هو حارس القيم وحارس هذه الأخلاق، بمعنى أنه وكأنك تقولين لي هل تريد أن تكون سيدا على نفسك في احترامك للأخلاق والقانون قبل أن يتسيد عليك القانون والمجتمع، وبمعنى بهذه الإشكالية بهذه الطريقة. هناك في بعض الحالات لا يمكن، لست فوضويا إلى درجة القول بأننا يمكن أن نعيش خارج القانون. سبق وأن قلت بأن الحرية هي المسؤولية في العمق، وهي التوازن، وهي القدرة الخلاقة. الضمير في اعتقادي لابد أن يكون بهذه الطريقة، لابد أن يكون فيه جانب دون أن نتشدق ودون أن نتباهى بذلك ونقول للآخرين لنا ضمير، نحن أهل ضمير، هذه فيها نوع من التباهي، ولكن أن تكون لنا القدرة على قراءة الواقع وعلى دون أن أسقط ربما في 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 عقاب القانون.
نعم، ما طبيعة الإكراهات الاجتماعية التي يمكن أن نتخلى من أجلها على ضمائرنا؟
الإكراهات الاجتماعية أولا إكراهات،
هل مصالح
مادية،
مصالح مادية، مجاملات؟
الحياة التي نعيش الآن فيها إغراءات وفيها أشياء التي كانت قد تعتبر ثانوية وأصبحت أساسية. مجتمع الاقتناء كما أقول، الاستهلاك في بعض الحالات، حينما نقرأ الجرائم التي تقع هي تقع في بعض الحالات لأشياء تافهة من أجل المادة أو شيء من هذا القبيل. دائما هناك الاقتناء، دائما كاين هذه الفكرة ديال الاقتناء. المجتمع الذي نعيش فيه الآن ربما أصبح وكأنني أريد قد أكون صادما إذا قلت إنه يتجه
دائما بعض القرارات تكون صادم
يتجه إلى قتل هذا الضمير. ما نشاهده اليوم على مستوى الإنسانية، ما نشاهده من حروب، ما نشاهده من قتل وتدمير في كل بقاع العالم، هذا يمكن أن يكون مؤشرا على موت ضمير الإنساني، ليس فقط على المستوى الفردي ولكن كمشاعر إنسانية كبيرة جدا. لذلك فالإكراهات الخارجية غالبا ما تكون إكراهات فيها نوع من التسويق، فيها نوع من الاستهلاك، فيها نوع
تضارب مصالح،
فيها تضارب مصالح، وبالتالي الإنسان يريد أن يحقق ذاته
ربما تطغى الأنانية.
طبعاً
الأنانية بشكل
طبعاً، لأن حينما تحدث عن مجتمع الاستهلاك نحن نتحدث عن الفردانية المتوحشة في بعض الحالات، مش الفردانية اللي فيها نوع من الحرية واحترام الآخر في فردانيته، ولكن الفردانية التي تتسم بنوع من الأنانية وبنوع من الطموع، وليس الطموح كما سبق وأن قلت بمعنى بهذا المعنى يمكن أن ننظر إلى هذه الإشكالية، الالتزام والضمير إلى آخره. هناك من التزم 20 سنة بقضية معينة وتخلى عنها في آخر لحظة، لماذا؟ هذا سؤال يطرح. لماذا تخلى؟ لإغراءات ربما مادية، أم لأن هناك من الملتزمين تعلى مستوى الفكر من تأتيهم مرحلة الندم عن التزامهم السابق ويتجردون من كل ذلك ويأخذون ربما مركب آخر وطريقة أخرى والتزام آخر وقضية أخرى مختلفة تماما عن قضيتهم الأولى.
طيب، هل من السهل أن نتعايش ونتأقلم في مجتمع تخلى أو بالأحرى تناسى مبادئه أخلاقه قيمه وتخلى عن ضميره؟
لا، هي في الواقع
هل من السهل؟
هي سيكون من السهل إذا ذهبنا في نفس الاتجاه
هدية
وبالتالي المصيبة إذا عمت هانت ولكننا نحن نتحدث عن الضمير.
نعم.
نتحدث عن وخز الضمير،
ولكن عادي نلقاو 11% عندهم
ممكن
من كوش كنبالغ
لا ممكن
أكثر من 10%.
لا، من السهل. أنا أعتقد السؤال الحياة التي ليست فيها معاناة لا تستحق أن تعاش.
جميل.
بهذا المعنى ليس الإشكالية هل من السهل. إذا كانت الحياة سهلة وكل شيء واضح فيها، فهل هذا هو السؤال، فهل باستطاعتنا أن نعيش هذه الحياة وأن نشعر بجمالية الحياة؟ الحياة تتطلب منا مجهود، تتطلب منه بمعنى من المعاني التزام متعدد، ولكن هذا التزام أن يكون فيه واحد نوع من الحركية والديناميكية. هناك من يعاني من الأفكار ثابتة ويعتقد أنها التزام، هذه إشكالية بين فيه في ديزيدي فيكس، تكون عنده
ثابتة
وتسميها مبدأ مع العلم بأن لا شيء ثابت.
ضمير هل يتأرجح بين ما دمت ذكرت الآن ثابت، بين الثابت والمتحول؟
ضمير الذي في اعتقادي هو كما قلت يجب أن يبنى عن المعرفة،
ويجب أن يتأقلم مع الظروف.
لا ليس بالمعنى الحربائية أن تكون لنا القدرة على قراءة الواقع. هناك من يعيش طيلة حياته بفكرة على أساس أنها ضمير وهي فقط تخلف وقصور في القراءة،
أو موقف
قاصر في القراءة. هناك من يعيش من هذا الجانب أو من ذاك، تكون له فكرة قاصرة لأنه قاصرة بمعنى أنه لم يستطع أن يقرأ جيدا، ليست له أدوات وآليات،
عاجز عن الغوص
ويعتقد بأن هذا موضوع التزامه ويظل ملتزما طيلة حياته، وهو في الواقع هو ضحية لآلية إدراكه المعطوبة كما أقول دائما. لذلك فأعتقد بأن الالتزام في نظري لابد أن تكون فيه نوع من الديناميكية المعرفية، هذا الشيء الذي ألتزم به هل بقدرة باستطاعتي أن أطور وجهة نظري فيه، هل باستطاعتي أن أطور مواقفي دون أن أتخلى عنه، مش نبدل الفيستا كما يقولوا، لا، أن تكون لدي القدرة على بنائه. لأن في القضية الالتزام هي بناء، هي ليست فكرة تأخذها وتتبناها وتلتزم بها وبالتالي لا شيء يقع.
إذن على
هناك حركية في المجتمع.
إذن على هذا الأساس الضمير هو نتيجة لتربية ما
طبعا
ليس فطري وإنما مكتسب.
قد يكون فيه جانب فطري وقد يكون فيه جانب، والجانب الأكبر فيه أنا في اعتقادي مكتسب، لأن الأنا الأعلى تتشكل في هذا، بمعنى أنها تتشكل في هذه التنشئة الاجتماعية، في هذا التكوين الاجتماعي، المسار الذي نأخذ داخل المجتمع يشكل هذا الجانب الذي نسميه ضمير، بمعنى هناك من يتشكل ضميره انطلاقا من علاقته بأبويه بالمدرسة، في هذا المسار التربوي الذي يعيش يتشكل تتشكل القدرة كذلك، لأن في هذا التشكل حتى القدرة المعرفية، أعرف الشيء ولكن أعرف انطلاقا من آليات المعرفة، وبالتالي إذا كنت أعرف بآليات النقلية وهو حاصل عندنا، أن تتظل تردد أشياء كالببغاء لن تكون بمقدورك أن تطور آلياتك إلى درجة العقلانية التحليلية التي تمكنك في كل لحظة وفي كل حين أن تنضبط الانضباط، أن تنضبط بطريقة أو بأخرى مع هذا الذي تسميه التزام وضمير.
سنتوقف اللحظة، نحن أيضا لدينا التزام ديال التوقيت
خارجي
ديال التوقيت. إذن مستمعينا سنتوقف اللحظة ونعود لكم أكيد بعد هذا الفاصل. لا تنسوا لمن يود أن يتفاعل معنا على أشتك بصراحة. إذن نعود من جديد مستمعينا ونرحب بكل من ضم لنا لبرنامج بصراحة على الهواء مباشرة إلى غاية الثالثة في جزئه الثاني. إذن أستاذ شكدالي، ما دمنا نتحدث عن الالتزام والضمير والإكراهات الاجتماعية، لما يقال وربما هل صحيح لي إن كنت على خطأ أن القيم والمبادئ أصبحت لا تمثلنا في شيء، بل تغيرت مفاهيم كل هذه القيم والمبادئ عند العديد من الناس؟ وأكاد أجزم وأقول إن المبادئ والأخلاق والالتزامات أو التزام بها صفات يتحلى بها الضعفاء في عصرنا هذا.
دندرة متشائمة لا أقسمها بتاتا
إطلاقا. إذن لست على صواب.
لا ربما قد تكونين على صواب عند المتشائمين طبعا. أنا متفائل رغم قسوة الظرف ورغم ربما هذا الجو الذي نعيش فيه. أعتقد، أنا أقول دائما وقالها من قبل الكثيرون، حينما يغيب المعنى تحضر الفلسفة. الظاهر أنك تقولين أنه غاب المعنى وغابت الفلسفة معا.
أنا أعتقد
بأن المسألة
ما نراه.
لا أعتقد هذا في تقييم مصير.
في بداية الحوار سأذكرك
طبعاً.
قلت أن الكل يتشدق بالضمير والتزام به، إذن
لا يمكن القبض بي لأنني في التناقض، والتناقض يعني التفكير ببساطة. نحن نتناقض.
أنا ذهبت في المنحل مشيتي فيه.
لا أنا أعتقد بأنه لا، حتى وإن كان الأمر كذلك
نخليه شوية ديال الأمل. أعتقد رشة أمل
حينما يكون هو في الحقيقة شيء مفزع أن نعيش في هذا الجو، وهناك جانب من الحقيقة فيما تقولين، ولكن أنا أعتقد
لست متشائمة
طبعا. أنا أريد فقط أن أبسط، ولكن أريد فقط أن أقول مهمتنا نحن هنا أن نقوي العزائم.
جميل.
وأن ندفع بالناس إلى التفكير، وحتى وإن كنا ربما نقوم بشيء من هذا، حتى ندعي الكمال نقوم بشيء من هذا، ولكن أن ندفع بهم إلى معاودة الذات ومحاسبتها على المستوى الأفراد أولا، وعلى مستوى ربما المجتمع والجماعات. ولكن أنا أعتقد بأن هذه الصورة القاتمة اللي في الحقيقة واقعية، هذه الصورة القاتمة هي التي ربما تدفع أو تخلق الحاجة إلى بناء الضمير من جديد، إلى إعادة النظر من جديد، إلى هدم كل هذه الأشياء التي نرى ربما وإعادة البناء.
نسمع بين الفين والأخرى هنا وهناك، دعنا من هذه المبادئ ومن القيم البالية.
طبعاً
المصالح تعلو كل شيء
لا صوت يعلو فوق صوت المصالح، ولكن أعتقد بأنه لا زال في القلب ضرة من الأمل، ولز في القلب ضر من الضمير. لا أقول ذلك عن نفسي فقط، ولكن هناك مجموعة من الناس. وأنا أزور الجامعات والطلبة. وحينما أنظر في عيونهم هذه الرغبة الجامحة،
وهذا يبشر طبعا
بالخير طبعا،
ولذلك
التفاؤل المبني، ليس التفاؤل كأمنيات
اعتباطية،
ولكن أعتقد بأن إعادة النظر في أشياء ربما، وإعادة النظر في هذا الضمير وفي هذه الأخلاق. أنا أقول دائما نحن لا نعيش أزمة أخلاق، ولكن نعيش أخلاق الأزمة بشكل معكوس، أقولها دائما. وبالتالي هذه النظرة اللي فيها بهذه الطريقة تمكننا من إعادة النظر في كل شيء.
إذا تمت أزمة كينة.
لا الأزمة كينة. لا أقول، ولكن ربما في معالجة الأزمة فين يكمن، لأن لا يمكن أن نتحدث عن الأزمة بفكر مؤزم.
نعم فعلا.
وإلا سنسقط في التنديد، وحينما نندد صحيح. كما أقول لا نفكر، نحن نفكر لا نندد. لذلك نفكر في حلول، نفكر في آفاق أخرى، ونحاول أن نبني. نحن نعيش مرحلة تحولات، نعيش مرحلة الميتامورفوز لانوميا كما سماها دوركايم. نعيش ذلك، وبالتالي الإنسان الذي يدرس المجتمع يعرف بأن مرحلة تشكل آخر وقيم أخرى، ويجب أن لا تكون لنا أحكام قيمة ضيقة
التي أو أحادية
طبعا، لأن وإلا سنموت قبل أن يصل الموت.
لا قدر الله. إذن سأنتقل لصفحة أشتاك بصراحة مع الباحث السوسيولوجي جواد الأطلس. يقول يعني مداخلة ديالو طويلة نوعا ما، ولكن سأحاول أن أركز فقط على الأسئلة. يقول سؤالي المحوري: لماذا يصر البعض على ترسيخ ثقافة اللامبالاة، وما خطب أولئك الذين يلتزمون إلا بوجود رقيب إكراهي، وما يمكن أن نقترح على المواطن كقدوة مرجعية لسلوك التزام في ظل هذه الفوضى والقوانين الوضعية الرادعة والتي لم تجد نفعا في نشر ثقافة الالتزام بكثر ما نجد حالة عصيان صامتة؟ شكرا الأستاذ جواد.
طبعا أسئلة عميقة جدا، بمعنى بناء هذا الضمير الذي نتحدث عنه، وهذا البناء هو إعادة النظر في طرق ونظم التنشئة والتربية، وبالتالي على المستوى المؤسسات التنشئوية. الآن نعيش ربما هذا التشتت، كل يلاحظه، الكل يشعر به، الكل يقيمه بطريقته، ولكن المطلوب منا هو بناء الإنسان بتلك المرآة المعكوسة داخله، بمعنى أننا لسنا في حاجة للشرطي حتى نحترم علامة المرور، لسنا في حاجة إلى من يذكرنا بالتزاماتنا، ولكننا نحمل في ذاتنا رقيبا يمكننا من التعايش مع الآخرين ونحترم الآخرين، لأن عدم احترام الآخر يسقط علينا صفة الحرية. إذا اعتدينا على حقوق الآخر وتشدقنا بالحرية، نحن لسنا أحرار ولكن لنا ثقافة العبيد، لأننا نستعبد الناس. من يستعبد الناس ويدعي الحرية هو عكس ما يقول. ولذلك فأنا أعتقد اعتقاد جازم انطلاقا من المداخلة للأستاذ جواد، بأن الحل يكمن في البناء التنشئوي الفكري، والذي يتطلب مجهودا كبيرا. بمعنى أنه لا يمكن أن نغير، كما قال ميشيل كروزي أحد علماء الاجتماع، لا يمكن أن نغير مجتمع انطلاقا من مرسوم أو من قانون، لا يمكن، ولكن يمكن أن نغير المجتمع انطلاقا من التربية، انطلاقا من بناء فكر آخر، انطلاقا من الترويض بمعنى التربوي. وبالتالي وننتظر لأجيال، يجب أن ننتظر لأجيال، بمعنى أننا لسنا أمام فريق لكرة القدم ويتطلب منا لتغييره ربما عقد من الزمن. نحن نريد في بعض الحالات النتائج بسرعة، وبالتالي فهذا التسرع لا يمكن بناء قيم لا يجدي نفعا، وبالتالي يجب أن يكون هناك مشروع مجتمعي متكامل وتربية متكاملة، وأن يكون الدور للفاعل الاجتماعي حتى يمكن أن نجلو المرآة التي تحدثت عنها لتكون واضحة بدواخلنا وبدواخل ضمائرنا، حتى يمكن أن نأخذ الأخلاق كواجب معرفي قبل أن يكون وجدانيا.
تمام، فعلا جيد. كيف ستكون نظرة المجتمع يعد مثلا ولا يلتزم، أم برأيك هناك ثم التواطؤ؟ ما
لا التواطؤ معنى من المعاني، حينما نتحدث عن تواطؤ بمعنى أن الكل يفهم ويعرف بأن الآخر الذي نتحدث معه ونعيده ويعرف مسبقا بأننا لن نفي بوعدنا، ومع ذلك فهو ينتظر. هناك تواطؤ من بهذه الطريقة معينة. أنا أعتقد بأن حينما يحضر التأكيد على أشياء بالقسم وبأشياء من هذا النوع، في إداك يغيب الضمير، بمعنى أن التعاملات التي نتعامل مع الآخر ليس فيها نوع من التلقائية. حينما تجد إنسان يتعامل معك على سجيته ودون أن يأخذ في القسم ويحلف ويؤكد، بمعنى أنه يشعر باضطهاد معين. هناك من يشعر بنوع من الاضطهاد ويصبح متواطئا بطريقة أو بأخرى. التواطؤ وحينما لا ننبه مثلا الأطفال يقومون بأشياء ربما تعلموها بطريقة ربما من محيطهم، هنا يصبح تواطؤ. عندما تكون لنا مسؤولية التربية كأساتذة وكباحثين أو مسؤولية إعلامية ونكون بمثابة ذلك الشيطان الأخر، سيكون هناك تواطؤ. لذلك فيجب أن لا يكون هناك تواطؤ. هناك طرق طبعا في التلقين، هناك طرق في المقاربة، ولكن لا بد وأن نصل بأفكارنا حتى وإن كان ولا تكون قطعية، لأن هناك من يدخل بالنصيحة القطعية: يجب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. أنا لا أتحدث بهذه الطريقة، بمعنى أن تكون لك مقاربة تشاركية تفاعلية للبناء، لأن البناء لابد أن يكون فيه نوع من التفاعل وليس فقط الانفعال. وحتى يمكن أن نصل إلى هذا المستوى يجب أن نخرج من فكرة التشاؤم، بمعنى يجب أن تكون لنا القابلية على أن الأمور لا زالت بيدنا وليست بيد غيرنا.
تمام، كلنا نتفق على اسم الضمير، هذه مسألة اللي هي
الاسم، ولكن المعنى والمحتوى نختلف.
أكيد، إذن نختلف في المعايير ربما التي تحدد ما هي هذا الضمير. ما هي المعايير برأيك التي تحدد لنا الضمير؟ وهي ربما محددة ستختلف من شخص لآخر حسب كل واحد وخلفيته، كل واحد و...
لا، هو في الواقع أنا في بعض الحالات كنحسوا بالخطأ اتجاه الآخر،
نعم،
ونشعر بالذنب.
إذن هذا هو المؤشر على أنك
مؤشر. هناك شعور بذنب معين بأنني أخطأت في حق فلان أو فلانة.
نعم،
وحينما أقوم بهذا حينما يحصل هذا الشعور يجب أن أعترف بذلك.
وكأنه وخز إبرة.
طبعا، وأن أطلب للآخر أن يغفر لي خطيئتي. ولكن المشكل لا يقف هكذا، أشعر بالذنب وأحوله بطريقة أو بأخرى إلى الشعور بالاضطهاد، وكأن ذلك الذي أخطأت في حقه يستحق يتهد. ما قمت به، وأنه يضطهدني وهو السبب في كل شيء. وأنت تعترف في البداية بأنك أذنبت في حقه، وعوض أن تطلب منه المسامحة والمعذرة تتمادى تلقي اللائم عليه، وبالتالي يصبح الشعور بالذنب وشعور بالاضطهاد، وأن الآخر يضطهدك، وأن الآخر يضطهدك على أساس أنك لم تستطع محاربة الأنانية التي بداخلك لتعترف له بأنك أخطأت في حقه. بهذه الميكانيزمات في بعض الحالات، هذا جانب، لأن في غياب الاعتراف الكل يخطئ، ولكن من يعترف بخطئه؟ هذه هو الإشكال. هل لذلك فالتربية على الضمير لابد وأن تمر بالتربية على الاعتراف، لابد وأن تمر بالتربية على المسؤولية. يجب أن لا ننظر إلى الشيء في فردانيته وعزله عن باقي القيم الأخرى.
ربما هذا الاضطهاد، عفوا أستاذ، ربما هذا الاضطهاد يراه على أنه نتيجة، هو بشكل غير مرئي نتيجة لمجموعة من الإكراهات تبلد لديه هذا الإحساس وتلغي له هذا الضمير.
طبعا، لأن أنا كنقول بين مجموعة الإكراهات، ولكن كذلك غياب القدرة على التحليل، غياب القدرة على الفهم، غياب على القدرة على الإدراك. لذلك من السهل أن أجد تبريرات، بمعنى أن ليست لي القدرة والكفاية اللازمة كما قلت في بداية الحلقة على إعادة النظر والقراءة من جديد حتى يمكن أن أقول هنا أخطأت ويجب أن أعتذر. وهذا هو الضمير بمعنى من المعاني.
صحيح.
هنا أصبحت المرأة مجلوة داخلي،
تمظهر من تمظهرات دياله.
ولكن الإشكال ليس فقط في الإكراهات، ولكن
نعم،
هل لدي قدرة تمكنني، قدرة
معرفية
تحليلية تمكنني من معرفة خطأي وأن أقف عند هذا الخطأ؟ وهنا نعم، تبدأ المسؤولية، والمسؤولية اعتراف، وهنا تبدأ الحرية، والحرية مسؤولية.
إذن هل يمكن أن يكون الضمير هو المسؤولية وتحمل المسؤولية؟
طبعا لا يمكن أن نفصل ذلك. ربما نحن تحدثنا عن الضمير، تحدثنا عن المسؤولية، تحدثنا عن الاستقلالية، تحدثنا عن الحرية. هذه المفاهيم كلها متداخلة ومتشابكة فيما بينها.
نعم.
ربما نحن ننظر إلى ذلك تحت المجهر، ولكن نريد فقط أن نوضح للمستمع بأن لا يمكن أن أكون ذو ضمير وأنا لست حرا، ولا يمكن أن أكون حرا وأنا لست مسؤولا.
تمام.
ولا يمكن أن أكون مسؤولا دون أن تكون لي ثقافة الاعتراف. بمعنى
إذن الكل متسلسل، مترابط، متداخل، متكامل.
وإلا ستكون الظاهر هو أننا نتشدق بهذه القيم الكبيرة.
إذا مشت حلقة واحدة
طبعا
يضيع كل شيء.
ما فائدة أن تكون وفيا هنا وخائن هناك؟
تمام.
ما فائدة أن يكون لك ضمير هنا وتكون بدون ضمير هناك. وبالتالي هذه القيم هي من نفس المعدن، لا يمكن لا تتجزأ.
صح.
إذا تعلمت أن تكون مسؤولا في سلوكاتك إزاء الآخرين ستكون ذو ضمير، وستكون كذلك حرا، وستكون. بمعنى لا بد أن ننظر إلى هذه الأشياء بهذه الطريقة. يجب أن لا نجزئ طبعا لنفهم، ولكن
أحيانا نجزئ لمصالحنا.
طبعا، لأننا نصبح انتقائيين لمصلحة، لنبرر مصلحة معينة ذاتية ضيقة جدا في بعض الحالات.
للأسف
فأنا أعتقد بأن هذه الرزمة من القيم الكبيرة الإنسانية التي لا ترتبط فقط بدين دون سواه،
يفترض أن تكون
أنها ترتبط بالكون وبالإنسان، المسؤولية، الحرية،
القيم الكونية.
هي رزمة متكاملة ومتداخلة، فلا يمكن أن أكون جزء من هذا دون أن أكون من هذا الكل. هذه فكرة عميقة هذا اليوم، بمعنى أن الضمير لا يمكن أن يكون ضمير وأنا مستلب، لا يمكن أن أكون سعيدا وأنا مستلب، بمعنى أن هذه القضايا هي متداخلة ومترابطة. حتى يمكن للمستمع أن يفهم بأن المسألة لا تقتصر فقط عن سلوك محدد ومعينا
ألتزم فيه بضمير وفي سلوك آخر وموقف آخر أتخلى عن الضمير.
طبعا المشكلة هو أننا الآن كما قلت حينما تحدثت عن النظرة التشاؤمية، ما يميزنا هو هاد الازدواجية السلوكية، نقول شيء ونفعل شيء آخر، أرحب بك في لقائك وأتحدث عنك بالسوء في غيابك. فصام ربما، لأن الفصام حالة مرضية خطيرة جدا،
فقط نستأنس بالمصطلح فقط هو غير الاستئناس،
ولكن لأن الذي يصاب بالفصام من ناحية المرضية هو يكون أن شخصية لا تتعرف عن شخصية أخرى، كاين واحد ليكلاتمون دو موا، هذا الإنسان يفهم ويعرف أنه يكذب ويتمادى في ذلك. إذا هذا ماشي فصام، هذه ازدواجية في السلوك وحربائية في التعامل مع الآخرين. لذلك فأنا أعتقد اعتقاد جازم بأن اكتساب الضمير لا يمكن أن نكتسب ضمير في غياب اكتساب قيم أخرى من نفس المعدن ومن نفس الطين، بمعنى
في خط متوازي
كالمسؤولية وكالوفاء بمعنى أن مجموعة من القيم الأخرى. سنعود ربما لهذه القيم حتى تكتمل الصورة. اليوم تحدثنا عن الضمير وسميناه بتلك المرآة الداخلية التي تعكس مجموعة من الأشياء
دواخلنا. طيب هل هناك، يعني ربما هذا سؤال سنحاول أن نختم به، ربما هل هناك التزام خادع وأجوف وهل هناك التزام حقيقي؟ وكان عارفك ما كتعجبكش كلمة دي الحقيقي والحقيقية.
لا طبعا ملي كنقول حقيقي نتوقف عن التفكير وكأننا أدركنا الحقيقة. مع العلم دائما أقول ذلك، ربما سأصبح مملا في عند الناس وفي مسامعهم، ولكن أريد فقط أن أقول
إيمان بعض المفاهيم.
طبعا ولكن أريد أن أقول فقط هناك من يلتزم بقضايا وهو ليست له الآليات، وهذه الفكرة الخطيرة، ليست له الآليات المعرفية حتى يمكن أن يشرح تلك القضايا التي يلتزم بها. يلتزم بأشياء واهية،
هناك التزام
أجوف مخادع يكون ضحية ومع الأسف الشديد يدوم لسنين وسنين، وبعد ذلك يكتشف وتأتيه مرحلة الندم بعد حين ويقول بأنني كنت كما كان من قبلي، ربما أولئك الذين كانوا يبحثون ويصارعون السراب.
نعم.
بمعنى أن في بعض الحالات، لذلك فالالتزام بقضية معينة يجب أن يبدأ بمعرفة القضية بخصوصية القضية، أن تكون له اسمح لي نقول الفرنسية une certaine clairvoyance. هناك من يلتزم بقضية هو لا يعرف أن يتحدث عنها، لا يعرف أن يقدمها للناس. ما هي
وما خلفية ذلك برأيك؟ ما خلفية ذلك؟
خلفية ذلك
أن هناك البعض، أن هناك البعض يرفع شعار الالتزام ولكن لا يعي
طبعاً
حتى المفهوم شنو هو.
أنا في نظري لأنه يريد فقط أن يصبح صاحب قضية دون أن تكون له تلك القضية. المماثلة، أريد أن أكون مماثل للآخرين، أريد أن أتشدق بشيء ما.
نعم.
بهذا المعنى وليست قراءة وحيدة، أريد أن أكون صاحب قضية.
هناك إغراءات عديدة طبعاً.
هناك إغراءات أريد أن أكون مماثلا، وأن هناك من يقوم بمجموعة من الأعمال التطوعية في المجتمع، يخدم المجتمع في صمت له قضية دون أن يتحدث ويتشدق بتلك، وهناك العكس يريد فقط أن يتشدق بتلك القضايا وبالتالي يريد أن يبين للآخر بأنه ملتزم. وهناك من يختزل الالتزام في العمل السياسي الضيق دون أن ينفتح ربما على المجتمع في كل أطرافه وألوانه، حتى يمكن أن نعرف المجتمع ربما في تداخلاته وفي تعقداته وفي كل مشاكل، بمعنى أن هناك من له قضية ربما ترتبط بمصالحه الضيقة وفي ذلك ارتباط أجوف. هنا ذكرني ما قلته الآن حينما تحدثنا عن المثقف العضوي الذي يلتزم بقضايا الناس وأن يحدث الناس وأن يتحدث عن الناس، وبالتالي الإشكالية معقدة حينما تحدث عن 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 قضية وعن التزام. قضية والتزام تتطلب أولا أن تكون القدرة الإدراكية المعرفية لفهم القضية، لأن هناك من يلتزم بقضايا هو ليس أصلا مؤهل لتلك القضية. هذا التزام أجوف في نوع من التباهي طبعا.
نعم. هل من آلية ربما تجعلنا أو تمكننا من الحفاظ على هذا التوازن ما بين الالتزام بالضمير وبين هذه الإكراهات الاجتماعية؟ هل من آلية؟
لا، هي آلية ليست آلية
تجعلنا متوازنين ومتصالحين مع ذواتنا.
هي آلية فكرية، هي آلية بكل بساطة أدعو الناس إلى التأمل ومعاودة الذات ومعاودة السلوكات. معاودة، هذه الآلية فقط، أن أطرح أسئلة ليس بصيغة التأنيب الضمير، لأن في ذلك ربما نوع من الملل ونوع من الألم داخلي حينما تحدث عن التأنيب. أريد فقط أن أقول بأن تكون هناك معاودة دون أن نسقط في جلد الذات، وأن نفكر في أشياء نعتقد بأننا نلتزم بها، وأن تكون لنا القدرة على محاورة الآخر، وأن نطور آلياتنا حتى يمكن أن نتصرف مع الآخر على قدر فهمه وعلى قدر مسؤوليته وعلى قدر إدراكه إلى آخره. هذه الآلية بمعنى الآلية هي آلية المحاولة أن تكون لك القدرة على أن تنضبط مع المحيط، وأن تكون لك القدرة على التفاعل الخلاق مع الآخرين، ولكن ليست وصفة، بمعنى كل واحد غادي يقلب على هذه الآليات الفكرية اللي فيها واحد النقد ذاتي بناء دون أن نسقط ربما في الشعور بالاضطهاد. إذا كنا نشعر بالذنب يجب أن نقف وأن نقول هنا أخطأت، وهنا يمكن أن أقدم اعترافي، وهنا يمكن أن أعيد البناء، وهنا يمكن أن أتحمل مسؤوليتي، دون أن ألقي بكل شيء على الآخر وأنا أخرج بريئا من كل القضايا التي تمسني.
هل نحتاج في ظروفنا هذه، ربما سأعود أقول يعني بشكل متشائم فهادشي اللي كنشوفه الآن، فهاد الصورة القاتمة، هل نحتاج بين الحين والآخر لوخزة أمل لحياة أفضل فيها هذا الالتزام بالضمير؟
طبعا نحتاج أكثر من وخزة، نحتاج إلى وخزات أمل، ولكن ليس بمعنى الأمل الذي ننتظره أن يأتي ولا يأتي كما قود كما أقول، ولكن نحتاج ربما إلى طموح أقوى، الطموح الذي نذهب إليه ولا ننتظره أن يأتي إلينا.
نعم.
الطموح الذي يأتي من عزائمنا، من قدرتنا، أن نمشي نحو هذا الأمل وأن لا ننتظر أن الأمل يأتي إلينا. وهنا ربما لست متناقضا حينما تحدثت عن بناء.
نعم.
بناء هذا الضمير، إعادة بناء هذا الضمير، وهذه هي الحياة، دائما هناك أشياء يجب أن نعيد النظر فيها وأن نعيد بنائها، لأن الحياة فيها صيرورة، فيها إكراهات، لا يمكن أن نتصور حياة بدون هذه الإكراهات وبدون هذه الصيرورة.
إذن شكري الموصول لكم أستاذ شكداني مصطفى، شكرا جزيلا.
شكراً
على حضورك هنا معنا في الاستوديو، شكرا على كل هذه الإضاءات التي
خديث
تفضلت بها لنا وللمستمعين، شكرا للطاقم الذي رافقني، ألقاكم غدا بكامل محبتي في عدد جديد من برنامج بصراحة في نفس الموعد ابتداء من الثانية بعد الزوال.
ترك الجراح تبكي على عمر اللي راح لحدك ضيعت ضميرك مرتاح نيالك إذا مرتاح بعد اللي عملته يا ترك الجراح تبكي على عمر اللي راح لحدك ضيعت بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك هل قلبي العايش بيرمالك شو ذنبه ده يمكن ذنبه انه حب اكتر ما بتستاهل حبك كل اللي شفته بحبك درس تعلمت يمكن زنبه إنه حبك أكتر ما بتستاهل حبك كل اللي شفته بحبك درس تعلمت بدي منك تسأل حالك بحبت أقعد مع حالك بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك هالقلب اللي عايز كمالك شو ذنبه استغرب أكتر شو بدك ما حدا حبيته قدك بالعمر قضيته حدك كيف تحمل مستغرب أكتر شو بدك ما حدا حبيته قدك بالعمر قضيته حدك كيف تحمل بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد